أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام في الوجه الحادي عشر. قلنا من الأدلة التي استدل بها على عدم تاريخية المعارف الدينية، وخصوصا المعارف الفرعية والفقهية، هو الاستناد إلى خاتمية الشريعة الإسلامية. هذا الوجه كما تعلمون من أبحاث علم الكلام وليس من أبحاث علم الفقه، وهو أن هذه الشريعة التي بأيدينا والتي نحن عليها، وهي الشريعة الإسلامية، هذه هي خاتمة الشرائع الإلهية التي نزلت من الله سبحانه وتعالى إلى البشر. أما ما هو دليل ذلك؟ فهذا أصل موضوعي مفروغ عنه في أبحاث علم الكلام. طبعا إن شاء الله تعالى بعد ذلك لعلنا سنقف عند هذه المسألة، وهي أن هذا التعبير المتعارف الآن ويعبر عنه بالأديان السماوية، هل أن هذا التعبير صحيح أو ليس بصحيح، وهل هو موافق للاستعمال القرآني، وأنه توجد عندنا أديان متعددة وشرائع متعددة، أم لا، أن الدين واحد والشرائع متعددة؟ هذا بحث إن شاء الله تعالى سنقف عنده لاحقا. ولكنه قبل أن أقرر هذا الوجه الحادي عشر أعزائي، وهو دليل خاتمية أو خاتمية بالفتح أو الكسر، قبل أن أقرر هذا الدليل بودي أن أشير وإلى بحث إجمالي، ما هو المراد من خاتمية الشريعة، وأن هذه الشريعة هي الشريعة الخاتمة أو الخاتمة. أعزائي، يوجد اتجاهان في فهم الخاتمية. الاتجاه الأول وهو الاتجاه المعروف والذي هو منساق في أذهنة الأعزة وجميع المتدينين، وهو أن المراد من الخاتمية هو أن الشرائع، أن الإنسان لا يمكنه أن يستغني عن توجيه وهداية الشرائع السماوية. بلغ الإنسان ما بلغ من المعارف العلمية والتكنولوجية ومعرفة أسرار الكون والطبيعة وما يحيط به، فإنه يبقى محتاجا إلى من يرشده ويوجهه، وهو الدين والشريعة. بلغ ما بلغ، سواء كان يعيش في عصر الحجر، أو الآن يعيش في عصر الذرة، أو بعد ذلك يعيش في أي عصر من عصور العلم، فإنه لا يمكنه أن يستغني عن الدين والشريعة. هذا أصل يفترضه هؤلاء. هنا نأتي إلى الشرائع. التفتوا لي جيدا، الشرائع على نحوين: شرائع جاءت واستطاعت أن تلبي حاجات الإنسان عندما بلغ مرحلة جديدة، الشريعة السابقة بعد غير قادرة على تلبية حاجاته والإجابة على تساؤلاته وإرشاده وتوجيهه. كما أنه الطفل الآن يدخل في الأول الابتدائي يعطى له الكتاب، عندما يصل إلى مرحلة ويتجاوز المرحلة الابتدائية بعد لا يحتاج، لا يمكنه أن ماذا؟ أن يكتفي بتلك الكتب الموجودة في الصف الابتدائي والمرحلة الابتدائية، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى كتاب جديد، وإلى مرحلة جديدة، وإلى شريعة جديدة. وهذا هو دليل تعدد الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. هذا معناه أن الشرائع تنتهي، ينتهي أمدها، فتحتاج إلى شريعة جديدة. ما معنى الشريعة الخاتمة بناء على هذا؟ أن هذه الشريعة لا يمكن، لا تنتهي ولا ينتهي أمدها، والبشرية تبقى محتاجة إلى هذه الشريعة، وهذه الشريعة قادرة على توجيه وإرشاد وإعطاء كل جواب تحتاجه البشرية. هذا معنى الخاتمة. معنى الخاتمية هو أن الإنسان يبقى يحتاج إلى الشريعة، هذا أولا، وثانيا أن هذه الشريعة، وهي الشريعة التي جاء بها خاتم الأنبياء والمرسلين، قادرة على أن تلبي احتياجات الإنسان، لا أن الإنسان يصل إلى مرحلة يتجاوز هذه الشريعة، فلا تكون الشريعة قادرة على أن تجيب على تساؤلاته واحتياجاته ومتطلباته ونحو ذلك. هذا معنى من أنحاء الخاتم، وهذا هو اللي موجود في أذهاننا الآن، في أذهان المتدينين عموما. عندما نقول هذه الشريعة خاتمة، يعني أن البشرية تبقى محتاجة، وأن هذه الشريعة أيضا تبقى قادرة على ماذا؟ تبقى قادرة على أن تجيب على أي تساؤل، وأي نظام يحكم العالم، وأي درجة وصل إليها، وصلت إليها البشرية، هذه الشريعة قادرة على إدارة هؤلاء الناس. هذا توجه عزاء. أما التوجه الثاني أو الاتجاه الثاني في فهم الخاتمية، التفتوا لي أعزائي، الاتجاه الثاني في فهم الخاتمية يختلف مع هذا الاتجاه في كلا الركنين المتقدمين. التفتوا لي جيدا، وأقول لكم بأن هذه النظرية لمن تنسب وأنها صحيحة النسبة أو غير صحيحة. الركن الأول في الاتجاه الأول كان يقول أن البشرية تبقى إلى قيام الساعة محتاجة إلى ماذا؟ إلى الشريعة. هنا هذا الاتجاه الثاني يقول لا، أن البشرية تصل إلى مرحلة تستغني عن الشريعة، من قبيل أن الطفل أول ما يريد أن يمشي يحتاج إلى أن من يسنده حتى يتعلم المشي، فإذا تعلم المشي عند ذلك يكون مستقلا لا يحتاج إلى أحد. يقولون أن تكامل البشرية يصل إلى مرحلة من النضج الفكري والعقلي والروحي بعد لا يحتاج إلى غيره أن يقوده، هو يقود نفسه. هذا من جانب ماذا؟ من جانب البشرية. وأن الشريعة، هذه الشريعة تصل إلى مرحلة بعد غير قادرة على أن تجيب على أسئلة ماذا؟ هؤلاء الناس الذين بلغوا هذه المرحلة من النضج. إذن هي كالشرائع السابقة، ولكن في الشرائع السابقة عندما كان ينتهي أمد الشريعة باعتبار أن البشر بعد لم يصلوا إلى كمالهم العقلي ونضجهم العقلي، نحتاج كنا إلى شريعة ماذا؟ ها؟ إلى شريعة جديدة. هذه بعد، بعدها بعد البشرية لا تحتاج إلى شريعة جديدة، ختمت الشرائع بعد، الله لا يبعث، مو أنها مستمرة إلى قيام الساعة، بعد لا يبعث شريعة، لا يبعث شريعة، لا من باب، لا من باب السالب بانتفاء المحمول، يعني مع أن البشرية محتاجين إلى الشريعة والله لا يبعث شريعة، لا، لا يبعث إليهم شريعة لأنهم استغنوا عن ماذا؟ ها؟ استغنوا عن الشريعة، لا يحتاجون إلى شريعة. وإلا ماذا؟ وإلا يكون خلاف اللطف الإلهي. لماذا أنزل شرائع سابقة؟ الجواب لأن البشرية كانت محتاجة إلى شرائع سماوية. الآن لماذا لا ينزل؟ لأن البشرية ماذا؟ استغنت عن نزول الشريعة. هذه العبارة أقرأ لكم إياها، هسه شوفوا ماذا يخرج من هذه العبارة أعزائي. نعم، يقول إن النبوة في الإسلام، يعني النبوة الخاتمة، لتبلغ كمالها الأخير في إدراك الحاجة إلى إلغاء النبوة نفسها. يعني أن البشرية تصل إلى مرحلة تشعر بأنها بعد تحتاج إلى النبوة أو لا تحتاج إلى النبوة، لا تحتاج إلى النبوة، وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمدا إلى الأبد على مقود يقاد أو قائد يقاد منه، لا ما يحتاج. وأن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن يترك ليعتمد في النهاية على وسائله، هو يترك، هو يجتهد. هذه العبارة التي نقلتها أعزائي هذه موجودة في كتاب تجديد التفكير الديني في الإسلام لمحمد إقبال الفيلسوف المعروف المفكر الباكستاني المعروف. هذه العبارة موجودة في هذا الكتاب أعزائي في صفحة 149 دار الهداية للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 1421 من الهجرة، ترجمة عباس محمود. هذه العبارة وقع فيها اختلاف كثير، أن إقبال يريد أن ينكر الحاجة إلى النبوة أو لا يريد، وقع كلام طويل الآن مو بصدد أنا صحته أو عدم ماذا أو عدم صحته، ولكن هذا اتجاه موجود الآن بين مجموعة من الحداثويين يعتقدون أن عصر الطفولة وعصر الشباب وعصر كذا قد انتهى للبشرية، هذه العصور هي التي كانت تحتاج إلى شريعة من السماء، الآن بلغ الإنسان إلى نضجه وكماله وبلوغه العقلي، بلغ 40 عاما بعد عمر البشرية مولانا، بعد استغنى إلى أن يحتاج إلى ماذا؟ إلى شريعة. من هنا هو لا يحتاج إلا إلى اجتهاداته وإلى نفسه، وهذه هي المعروفة بأنسنة الشيء، يعني أن الإنسان هو المحور وعقل الإنسان هو المحور، مو الشريعة والدين والمعارف الدينية هي المحور. هسه أنت واجتهادك مولانا بعد، أنت من الذين تقبل الاتجاه الأول أو من الذين تقبل الاتجاه الثاني؟ إحنا الآن عندما نتكلم عن خاتمية الشريعة في الوجه 11 نتكلم على الاتجاه أول أعزائي لا على الاتجاه الثاني، ولكنه هذه الآن أنتم تجدون الآن يوجد أبحاث كثيرة سواء فيما يتعلق بالعلوم الحديثة أو الحداثويين أو المعاصرين غربا وشرقا، وأن المحورية للإنسان كلها تقوم على هذه النظرية، وهو أنه لعله إلى عصور مضت كنا نحتاج إلى ماذا؟ كنا نحتاج إلى الشريعة، ولكن الآن استغنينا عن الشريعة، مو أننا نحتاج ولكن هذه الشريعة مو كافية، لا لا لا، فرق أكو بين أننا نقول أن البشرية محتاجة إلى شريعة ولكن هذه الشريعة بعد مو صالحة، لا مو هكذا، يقولون أن البشرية استغنت بما وصلت إليه من النضج الفكري والعقلي عن أي شريعة سماوية، وإنما هي تضع شرائعها وقوانينها وتدبير أمورها بنفسها. جيد، هاي مقدمة مختصرة كانت عن مراد من الخاتمية، هل الخاتمية بالمعنى الأول أو الخاتمية بالمعنى الثاني. الآن تعالوا معنا إلى الوجه هذا البحث أنا أعزائي نقلته لكم، هذا لأنه هذا الكتاب أنا ما كان عندي في البيت، نقلته لكم من هذا الكتاب. وأنا أنصح الأعزاء نصيحة واقعا لأستاذ تلامذته ومرب لطلابه، وهو أنه هذا الكتاب طالعوه، هذا الكتاب من أوله إلى آخره، وهو كتاب العلمانيون والقرآن الكريم. العلمانيون والقرآن الكريم، هذا الكتاب أعزائي يقع فيه 850 صفحة أعزائي، هي من أهم رسائل الدكتوراه ومن أهم ما كتب في معرفة ما جرى في 4-5 قرون الأخيرة. يعني بدل في قناعة الشخصية، بدل ما تقرأ فد 100 كتاب، هذا الكتاب في 800 صفحة بيني وبين الله تعرف ماذا جرى في 800. يعني ما قاله أراغون، ما قاله الشحرور، ما قاله نصر حامد أبو زيد، ما قاله محمد عابد الجابري، ما قاله عبد الله العروي، ما قاله الماركسية، ما قاله فلاسفة الغرب، ما قاله من اللي بذهنك أعزائي من المعاصرين، حداثويين، غربيين، عرب مولانا، إسلاميين، كلماتهم ماذا؟ ها؟ كلماتهم هنا لا أقل إجمال نظرياتهم موجودة هنا، طبعا مع اعتقاده بمناقشة، وإن كانت مناقشاته جدا ضعيفة وسخيفة أيضا، لأنه غير الشتائم وغير كذا ما عنده مولانا، لأنه هو سلفي على الطريقة السلفية مولانا، هو وإن كان يقول أنا مو سلفي، ولكنه طريقته طريقة ماذا؟ طريقة منهج السلفي، يعني عندما يطرح الفكر بدل ما يناقش الفكر مولانا يبدأ هذول كذا هذول كذا، فقط يبقى أنه لا يسب آبائهم وأمهاتهم مولانا فقط. وهي رسالة دكتوراه واللطيفة ماتين، رسالة دكتوراه لمؤلفها أعزائي تأليف دكتور أحمد إدريس الطعان، واضح بعد عنوان على المعنون، دكتور أحمد إدريس الطعان، كلية الشريعة جامعة دمشق، وتقديم الأستاذ الدكتور نون الدير عتر والأستاذ الدكتور محمد عمارة أعزائي. قلت لكم والكتاب من الطبعة الأولى مالته سنة 1428 جديد، يعني قبل 7 سنوات هذا الكتاب منتهي. الحق والإنصاف أنا هواي مطالع للحداثويين، ولكنه هذا الكتاب من حيث الجامعية الحق والإنصاف أنا لم أجد أحد امتابع كلمات الغربيين والشرقيين. يعني سوف تتعرف على الهرمونطيقية، سوف تتعرف على الألسنيات، على المدرسة التفكيكية، على المدرسة البنيوية، هاي كلها اللي الآن هاي الاصطلاحات القائمة كلها بنحو الإجمال موجودة هنا. والرجل بيني وبين الله حتى لا يغمط حقه، عرفت شون، لا أقل أعزائي مستند إلى 600 مصدر مولا، يعني ماكو مصدر هذا الرجل قديما وحديثا ما متابعه وما شايفه. أنا بعض الأحيان أتابع، يعني من ينقل شيء أرجع إلى كلمات أشوف بأنه بالدقة ناقل أو أنه متلاعب، لا يوجد الحق والإنصاف، لأنه أكثر كتب هذه المصادر أراغون وعابد الجابري وعروي وغيرها أنا موجودة عندي، فلهذا أراجع أشوف لا النص بالضبط ناقله عنهم وخلاصات جيدة. يعني أنت بدل ما تذهب تدري أراغون بيني وبين الله لا أقل 20-25 كتاب عنده مولانا، هو يريد لعمر أنه أنت طالع كتبة، أما هذا رجل يطالع كل كتبة ويعطيك خلاصته في 10 صفحات و20 صفحة، هواي مفيد للأعزة الطلبة اللي ما عندهم وقت أنه يراجعوا التاريخ الحداثة أو الفكر الحداثة بشكل واسع. على أي الأحوال تعالوا معنا أعزائي للوجه 11. الوجه 11 تقريره من خلال قياس استثنائي أعزائي، خلوا ذهنكم يمي، وهو أنه هكذا يقول لو كانت الشريعة كما يدعي أصحاب نظرية التاريخية من أنها مختصة بزمان وظروف وشروط معينة، فلازمه أنه إذا تبدلت تلك الشروط والظروف وصرنا في شروط وظروف وزمان ومكان آخر، لازمه أن الشريعة السابقة بعد يمكنها أن تكون كافية أو غير كافية، ها؟ غير كافية، فنحتاج إلى شريعة ماذا؟ ها؟ ماذا نحتاج؟ إلى شريعة جديدة. والتالي باطل. لماذا؟ لأنه هذه خاتمة الشرائع. إذن فالمقدم ما هو؟ فالمقدم مثله. هذا تقرير الاستدلال أعزائي. تقرير الاستدلال هو أنه لو كانت هذه الشريعة مختصة بزمان ومكان خاصين وظروف وشروط خاصة لزمت الحاجة إلى شريعة أخرى عند تغير الظروف والشروط، والتالي باطل. والتالي باطل لماذا؟ والتالي باطل ها؟ لخاتمية الشريعة، لأننا فرضنا أن هذه هي الشريعة الخاتمة. التفتوا، ولهذا قلنا هذا مبني على الاتجاه الأول، والحاجة والناس محتاجون إلى الشريعة لا يستغنون عن الشريعة، وهذه الشريعة غير كافية، إذن نحتاج إلى شريعة جديدة. وهذا ما ثبت بطلانه، أو ثبتت أن شريعة الخاتم هي خاتمة الشرائع ولا شريعة بعدها. إذن هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وإن تعددت ماذا؟ ها؟ وإن تعددت الظروف والشروط والزمان والمكان، هذه الشريعة صالحة ولا نحتاج إلى شريعة أخرى. هذا هو الوجه الحادي عشر لإثبات قاعدة الاشتراك، لإثبات قاعدة الاشتراك، أو لإبطال نظرية تاريخية الشريعة، وأن الشريعة ليست تاريخية مرتبطة بتاريخ معين وبزمان ومكان معينين. والجواب، خلوا ذهنكم يمي أعزائي، والجواب أعزائي الواقع أن هذا الوجه لو كنا نحن بصدد، التفتوا جيدا، لو كنا نحن بصدد القول أن كل الشريعة تاريخية فنحتاج إلى شريعة ماذا؟ ها؟ فنحتاج إلى شريعة أخرى. ولكنه احنا ذكرنا في الابحاث السابقه نحن بصدد اثبات السالب الكليه لو بصدد نفي الموجبه الكليه. قلنا بصدد نفي الموجبه الكليه نحن نريد ان نقول انتم الذين تقولون كلها غير تاريخيه، هذا غير صحيح. اذا لا نحتاج الى شريعه ماذا؟ الى شريعه جديده، وانما بعض هذا نقول تاريخيه وبعضها الاخر تبقى ماذا؟ اذن الشريعه باقيه، والباقي منها قادر على اداره ماذا؟ اداره الحياه. هذا الاشكال او هذا الدليل انما كان يتم، التفتوا لي اعزائي، لو كنا بصدد اثبات ماذا؟ ها؟ بصدد اثبات السالب الكليه ونفي الموجبه الكلية مطلقة. ولكنه نحن مرارا ذكرنا نحن نريد فقط أن ننفي الموجب الكلية، مو أن نريد أن نثبت ماذا؟ السالبة الكلية. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أعزائي، وهو أن هؤلاء مع الأسف الشديد، وهذه هي العقلية الفقهية، نريد أن نقول حتى لو قلنا بالسالبة الكلية، يعني كل الأحكام الشرعية كلها ما هي؟ كلها تاريخية، سواء كان في العبادات، سواء كان في المعاملات، كلها، كل ما يرتبط بالفقه الأصغر وبالمعارف العملية فإنها ماذا؟ فإنها تاريخية. ومع ذلك لا يلزم هذا اللازم المحذور. لماذا؟ لأن الدين لا يساوي الفقه ملم. نحن لم نقل كل المعارف الدينية، التوحيد مولانا أيضا شنو هو؟ تاريخي. والعدل الإلهي تاريخي، والمعاد تاريخي. أنتم لو حسبت الآيات القرآنية كم منها مولانا مرتبطة بالفروع الفقهية؟ 10%، 5%، 7%، 90% منها ماذا؟ ها؟ ثابتة غير تاريخية أعزائي. من قال لكم إذا كانت الشريعة تاريخية يلزم ماذا؟ الاحتياج إلى دين جديد. هؤلاء لأن العقلية عقلية فقهية، تصوروا الدين يساوي شنو؟ يساوي الشريعة، مع أن مجموعة المعارف الدينية أوسع نطاقا من ماذا؟ ها؟ أوسع نطاقا من الشريعة. وهذه عباراتهم أعزائي، مو أريد أتهم القوم أعزائي. انظر إلى عبارة أعزائي، إلى عبارة السيد البجنوردي أعزائي في صفحة 56 أعزائي، في صفحة 56 هذه عبارته، يقول: ولو قلنا بأن الكون في زمان النبي دخيل في اتحاد الصنف الذي هو شرط شمول الخطابات، لزم منه هدم لأساس الشريعة، فانتهى أمر الدين والعياذ بالله. خلص، إذا انتهى أمر الشريعة انتهى شنو؟ أمر الدين، لأن الشريعة في ذهنه مساوية لأي شيء، مساوي للدين، مع أن الدين جزء صغير منه. ما هي؟ ها؟ الشريعة مولا. وهذا إن شاء الله تعالى بعد ذلك سيأتي، أن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، الدين واحد أعزائي ولم يتغير ولن يتغير، وإنما الذي يتغير ما هو؟ ها؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذا الذي يتغير. فإذا فرضنا وسلمنا معكم، التفتوا، سلمنا معكم أن كل الشريعة تاريخية، هذا لازمه الاستغناء عن الدين أو عدم الاستغناء عن الدين؟ لا، ما شاء الله، المعارف الدينية 90% منها، 80% منها هذه مو تاريخية، خلصت الشريعة فلتكن تاريخية، ما المحذور؟ إذن الإشكال الأول أعزائي على هذا هو أنه أساسا من قال لكم أن كل الشريعة تاريخية؟ نحن لسنا بصدد إثبات السالبة الكلية، بل بصدد نفي الموجبة الكلية. لو تنزلنا وقلنا نحن بصدد إثبات السالبة الكلية، فإنه لا يلزم منه هدم ماذا؟ لا يلزم منه هدم أساس الدين، ويكون الناس بعد ذلك كالبهائم والمجانين. لا مولانا، لا يلزم، لا بهائم ولا مجانين ولا غير ذلك مولانا. وهذا أمر باطل بالضرورة، لأنه يوجب هدم أساس الدين. الشريعة إذا هدمت، إن صح التعبير، هذا التعبير غير صحيح، ولكنه إذا هدمت لا يلزم هدم أساس ماذا؟ لا يلزم هدم أساس الدين. هذا هو الوجه الحادي عشر الذي ذكره القوم. الوجه، نعم، هذه القواعد الفقهية مولانا 50 مرة قلنا الجزء الثاني صفحة مع السيد البجنردي. الوجه الثاني عشر، وهو الوجه الأخير عز، وهو الوجه الأخير في الوجوه التي استدل بها القوم لإثبات قاعدة اشتراك الأحكام في جميع الظروف والأزمنة والأمكنة، وهو الاستدلال أعزائي بالآية 19 من سورة الأنعام. أعزائي، الآية 19 من سورة الأنعام، قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. التفت جيدا، يعني أولئك الذين كانوا في ذلك الزمان، في ذلك الزمان، لأنذركم به ومن ومن بلغ. إذن كل من بلغه هذا القرآن فهو ماذا؟ فهو حجة مشمول به. إذن مختصة الشريعة بالمخاطبين في ذلك الزمان، تاريخية أو غير تاريخية؟ من الواضح أنها غير تاريخية. ولذا تجدون أن جملة من المفسرين عندما جاءوا إلى هذه الآية المباركة منهم السيد الطباطبائي المجلد السابع صفحة 39 أعزائي، المجلد السابع صفحة 39 هذه عبارته هناك بشكل واضح وصريح. المجلد السابع صفحة 39 في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الأنعام قال: وقوله وأوحي إلي هذا القرآن يدل على عموم رسالته بالقرآن لكل من سمعه منه أو سمعه من غيره إلى يوم القيامة، يعني عدم التاريخية. وإن شئت فقل، التفت جيدا، وإن شئت فقل تدل الآية على كون القرآن الكريم حجة من الله وكتابا له ينطق بالحق على أهل الدنيا من لدن نزوله إلى يوم القيامة. وهذا هو قاعدة الاشتراك. ما هو قاعدة الاشتراك؟ وهو أن ما نزل وما جاء به القرآن الكريم وما جاء في الإسلام فهو قائم إلى يوم القيامة. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني ما ذكره العلامة الآلوسي أعزائي، العلامة الآلوسي في روح المعاني المجلد الثامن صفحة 95 هذه عبارته هناك قال: واستدل بالآية على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله ومن سيوجد بعد إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وهذا هو خير تصريح بهم أن المراد من الآية عدم تاريخية الأحكام. هذا المورد الثاني. المورد الثالث الذي فصل الكلام فيه كثيرا السيد السبزواري قدس الله نفسه في مواهب الرحمن في ذيل هذه الآية المباركة قال: ويستفاد المجلد أعزائي الثالث عشر صفحة 141، التفت جيدا، قال: ويستفاد من الآية المباركة الشريفة أمور: أولا عموم رسالته ودعوته لجميع الأمم المعاصرين له ومن سيأتي إلى يوم القيامة، فتشمل عامة الثقلين بمقتضى العموم والإطلاق. الثاني، التفت جيدا، هذا الذي قلناه، كون رسالته آخر الرسالات، آخر الرسالة، وهذه من أدلة ماذا؟ خاتمية هذه الرسالة، لأنه قالت ومن بلغه، إذن لا توجد بعد رسالة بعد هذه الرسالة. كون رسالته آخر الرسالات لإطلاق من بلغ وتدل عليه آيات أخرى دالة على الخاتمية. الثالث، اشتمال القرآن لكل ما يحتاجه الإنسان، فإنه الذي يبلغ الثقلين لا بد أن يكون وافيا لجميع المعارف والأحكام وما يكون له دخل في سلوك الفرد وسيره التكاملي. الرابع، القرآن حجة على الناس فهم غير معذورين بترك ما ورد فيه من الأحكام والتكاليف بعد بلوغها إليهم. الخامس، أن فيها الإشارة إلى أنه مؤاخذة قبل وصول الحجة، فتكون من الآيات التي تشير إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. السادس، أنها تدل على أن الإنذار إنما هو مشروط بالبلوغ والبيان، فهو حجة على جميع الأمم والأقوام مهما كانت لغاتهم وقد دخل في الإسلام إلى آخره. هذه هي الحجة الثاني عشر لإثبات قاعدة الاشتراك. هسه تام أو لا؟ إن شاء الله غد، وبعد ذلك بإذن الله تعالى سوف ندخل بحثا جديدا، وهي ما هي أدلة القائلين بعدم الاشتراك، لأنه إحنا الآن سيتضح أن هذا الدليل الثاني عشر أيضا غير تامين. إذا لم يبقى عندنا دليل على الاشتراك في الأزمنة والظروف والشروط. والطرف اللي منكر للقاعدة الاشتراك وقائل بالتاريخية يوجد عنده دليل على التاريخية أو لا يوجد؟ ندخل إن شاء الله المقام الثاني من البحث وهو أدلة القائلين بعدم تاريخية بعض المعارف الدينية، والحمد لله رب العالمين.